أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 22 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت شفنا النصر العظيم اللي حققه مودود رحمه الله على الصليبيين في موقعة السنبرة، وشفنا قد إيه الآثار الإيجابية الكبيرة التي عادت على الأمة الإسلامية وعلى الشعوب الإسلامية وعلى الجيش الإسلامي وعلى مودود نفسه وعلى المقاتلين معه. شفنا هذه الآثار الضخمة، لكننا فوجئنا في نهاية الحلقة بالحادث المؤسف الرهيب الذي اغتيل فيه مودود رحمه الله غيلة في مسجد دمشق عندما كان يصلي صلاة الجمعة، وذكرنا أن قتله أحد الباطنية، وحللنا من الذي يعني يتوقع أن يكون خلف هذه الجريمة الشنعاء، وقلنا أن غالب الأمر أن رضوان ابن توتش زعيم حلب هو الذي يعني حفز الباطنية على هذه الجريمة، أو أن الباطنية أنفسهم قاموا بهذه الجريمة من تلقاء أنفسهم لأنهم كانوا يحبون الفساد والمجون والجريمة وظهور شخصية يعني إسلامية تقية زي مودود ابن التنتكين ممكن تضيع عليهم فرص كبيرة، أو يكون الصليبيين نفسهم هم اللي حاولوا يعني يغروا الباطنية بهذا الفعل لإيقاف المد الإسلامي العظيم الذي أتى به مودود رحمه الله. لعل ناس كتيرة دلوقتي بتتسائل من المشاهدين والمشاهدات، من هم الباطنية؟ كل شوية نسمع اسم الباطنية، نسمع عن أي جريمة عن أي فساد لأي مرتبط باسم الباطنية. سمعنا قبل كده عن قتل نظام الملك رحمه الله وهو من أعظم وزراء المسلمين والذي قتله الباطنية، وسمعنا عن قتل مودود رحمه الله أمل المسلمين، وسنسمع عن بعض الجرائم الأخرى لعلنا في هذه الحلقة أو في حلقات القادمة نسمع عن عدة جرائم للباطنية. وهذا ظل مش سنة ولا اتنين، ظل حوالي 100 سنة متتالية تلصق الجرائم أو ترتكب الجرائم بالفعل بيد الباطنية. ترى مين هم الباطنية الذين فعلوا كل هذه الموبقات؟ الحقيقة لازم نرجع شوية في التاريخ للمستنصر بالله، ده أحد زعماء أو خلفاء الدولة العبيدية الفاسدة المسمى بالفاطمية اللي كانت موجودة في مصر، وهي من طائفة الإسماعيلية، والإسماعيلية هذا فرع من فروع الشيعة، وهو شديد الفساد وشديد البدعية والمخالفة للكتاب والسنة، وذكرنا يعني بعض التفصيلات عن حياة الإسماعيلية في بداية هذه الحلقات. المستنصر بالله الخليفة العبيدي هذا مات سنة 487 من الهجرة، ولما مات كان مفروض يتولى الإمارة من بعد أو الخلافة من بعد في مصر ابنه الأكبر كان اسمه نزار. فالوزير اللي كان موجود ساعتها كان اسمه الأفضل الجمالي، يعني قرر أنه هو يقيم الابن الأصغر كان اسمه المستعلي بالله، أن يقيم هذا الابن على خلافة مصر في ذلك الوقت. وبالتالي يعني نزار غضب وحاول يعمل نوع من الثورة، وأعانه في ذلك الحسن ابن الصباح أحد كبار الوزراء الموجودين في مصر في ذلك الوقت، وبالفعل يعني قامت ثورة، لكن فشلت هذه الثورة في إقامة الحكم لنزار، وبالتالي أصبح المستعلي بالله هو خليفة مصر في ذلك الوقت. وخرج الحسن بن الصباح إلى الشام ومعه نزار، وأسس ما يعرف في التاريخ باسم الطائفة النزارية نسبة إلى نزار ابن المستنصر بالله. وطائفة النزارية دي تولى قيادتها الحسن ابن الصباح، كان عقلية يعني عبقرية، لكن للأسف الشديد كانت عبقرية في الفساد وفي الظلم وفي الجريمة، فبدأ يعمل طائفة النزارية الإسماعيلية، وهذه الطائفة بدأ يجمع لها الأعوان من هنا وهناك، ويقول أن الخلافة لابد أن تكون فيه، وأن الخلافة التي في مصر هي مخالفة لعقائدهم وشريعتهم، وكلها طبعا عقائد وضعية ليس لها أي نوع من الأصل أو الصواب. وبدأ الحسن ابن الصباح هذا يعني يرتكب من الموبقات ما لا يتخيله أحد، وبدأ يشجع الأعوان بتوعه على ارتكاب الجرائم المختلفة، وعشان يقنع الأعوان بجرائم أكثر وأكثر بدأ يسيطر عليهم بمادة كانت لسه لم تكتشف في العالم إلا حديثا، وهي مادة الحشيش يعني مخدرات. وطبعا لذلك تسمى هذه الفرقة النزارية الإسماعيلية بفرقة الحشاشين، نسبة لأنهم كانوا جميعا يأكلون الحشيش أو يتناولون الحشيش عن طريق الحسن ابن صباح. فطبعا الحسن ابن صباح كان بيديهم الحشيش وهم بيغيبوا عن الوعي ويبدأ في توجيههم ويبدأون طبعا في الإدمان ويحتاجون إلى المواد من جديد يأخذونها من الحسن ابن صباح، وبالتالي أخذوا يستمعون إلى كلامي بشكل يعني شبه أوامر لا نوع من الجدل فيها، لأن هو الوحيد الذي يمتلك هذه المادة الإدمانية. وفوق كده الحسن بن صلاح عمل شيء غريب جدا وشيء غير متكرر في التاريخ، عمل لهم جنة، وهذه الجنة يعني أتى فيها بالأنواع المختلفة من الثمار والأشجار، وزرع فيها يعني ما لا يتخيله أحد من البشر في بلد معين من البلاد، جمع فيها من كل بلاد العالم يعني أشياء مختلفة، وعمل فيها بعض الأنهار، وجاء فيها بالخيرات الكثيرة، بل جاء فيها ببعض النساء الفاتنات، وبدأ يعني يعطي الحشيش لأتباعه ثم يدخلهم في هذه الجنة في منطقة من مناطق فارس، ويعطي لهم الانطباع أنهم في جنة الآخرة. وبعد ما يعيش شوية في هذه الجنة ويرتكب فيها من الموبقات ما يرتكب مع النساء في هذه الجنة ويأكل من الثمار وكذا وكذا، يخرج الرجل بعد أن يعطيه مخدرات كافية تحيله إلى حالة من الإغماء، فيخرج من الجنة المزعومة، ثم يقول له إن يعني أطعت كلام الشيخ شيخ الجبل اللي هو حسن بن الصباح فإنه سيعيدك مرة ثانية إلى الجنة، وبالتالي يصبح الرجل أسير المخدرات وأسير دخول الجنة من جديد. ثم بعد أن يصبح مدمنا تمام الإدمان وراغبا تمام الرغبة في هذه الجنة، يطلب منه القيام بعملية انتحارية لقتل أحد زعماء المسلمين الكبار، وطبعا كل الذين قتلوا على أيدي البطنية كانوا من الزعماء السنية وكانوا من أكابر العلماء أو أكابر المجاهدين أو أكابر المجددين والمغيرين، ارتكبوا جريمة القتل ضد مودود، وسنراهم يحاولون مع كل زعماء المسلمين الكبار مرورا بعماد بن زنكي، صلاح الدين الأيوبي، نور الدين محمود، أي شخصية هتظهر في قصة الحروب الصليبية ولمدة 100 سنة، شخصية فيها نوع من القوة أو الجهاد أو العلم أو كذا، يتوجه الحسن بن الصباح أو أتباعه من بعد موت الحسن بن الصباح بقتل هذه الشخصية. وطبعا الذي يعني يغرى بهذا الموضوع يقال له أنك عند قتل هذا الرجل فإنك ستموت، وعند موتك ستدخل الجنة التي كنت فيها منذ يعني ساعات أو منذ أيام وبصفة دائمة. وطبعا كان ربي سيطره على بسطاء الفكر والتفكير والفقراء، ويعني يعني البسطاء من الناس، بحيث أنهم يستطيعوا أن يسيطروا عليهم بهذه الأفكار، وبالتالي كونوا فريق ضخم جدا من المجرمين المحترفين، وكانوا عندهم مهارة كبيرة جدا في كل فنون الجريمة، كل فنون القتل واستعمال الخناجر والسكاكين والسموم وما إلى ذلك من أمور، وفعلا أثاروا الرعب في العالم الإسلامي قرنا كاملا، وما زال إلى الآن هناك بقايا للبطنية. ولعل الجميع يعرف يعني قصة أغا خان المشهور اللي هو من أغنى أغنياء العالم اللي مات وقبره موجود في أسوان، ده كان من البطنية الإسماعيلية، وما زالت الطائفة موجودة ولها بعض الأعوان في بلاد العالم المختلفة، وللأسف الشديد لها مكانة سياسية مرموقة وبيستقبلها الكثير من الزعماء الغربيين والشرقيين، يعني على أنهم طائفة من الطائف الدينية الشيعية الإسلامية، طبعا هم بعيدين كل البعد عن الإسلام. الباطنية برضو تسموا بهذا الاسم الباطنية لأنهم يقولوا أن القرآن الكريم له معنى ظاهري ومعنى باطني. المعنى الظاهري اللي الناس كلها عارفاه وفقهاء الأمة عارفينه وعلماء الأمة عارفينه، لكن في معنى باطني لا يعلمه أحد إلا هم، وبالتالي فهم يؤولون آيات القرآن بالطريقة التي يريدون وبالشكل الذي يريدون، فحرفوا كل شيء في القرآن الكريم، وبالتالي ألغوا معظم العبادات من حياة أتباعهم، وبالتالي يعني أصبحوا يتبعون دينا غير دين الإسلام تماما، ومع ذلك يدعون أنهم من المسلمين. يبقى دي طائفة الباطنية، وتفسر لنا قد إيه جرائم القتل كانت بتحصل بنوع من الانتحارية، يعني جرائم انتحارية حقيقية، لأن الذي يقتل زعيما كمودود أو زعيما كنظام الملك وفي حضرة الناس جميعا لابد أن يمسك ويقتل، فما عندوش مانع أن يقتل ويدخل جنة الحسن ابن الصباح كما وعده. برضو من الحاجات المهمة اللي عايز أعلق عليها قبل الخوض في أو إكمال الأحداث، إن تزامن مع قتل مودود رحمه الله أو استشهاد مودود رحمه الله يعني حدثان نحتاج إلى أن نقف معهما. والحقيقة الحدثين يعني فيهم شيء من الغرابة، وليست الغرابة في الحدث نفسه ولكن في توقيت الحدث. أما الحدث الأول فهو ظهور نجم عماد الدين زنكي رحمه الله في موقعة الصنبرة اللي هي كانت قبل شهر أو شهرين من استشهاد مودود رحمه الله، وكأن الله عز وجل يقول إن مات مودود فإن قضية الجهاد في سبيل الله لن تموت أبدا، وقضية الأمة الإسلامية لن تموت أبدا، وسيظل هناك من يحمل الراية إلى أبد الآبدين إلى أن تنتهي هذه الدنيا. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فظهر نجم عماد الدين زنكي رحمه الله وأثلج صدور المسلمين بالحمية العظيمة التي أظهرها بالجهاد وبالشجاعة، وطار ذكره هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها. هو لسه ما تولاش قيادة، لسه أحد الجلود الموجودين في الجيش، لسه مش هيكون ليه شأن في قيادة الجيوش الإسلامية، والمدة يعني عدة سنوات بعد مقتل أو استشهاد مودود رحمه الله، لكن المسلمين عرفوا أن في أمل، وكل ما يموت واحد بيطلع واحد غيره. ده الحدث الأولاني اللي سبحان الله ظهر مع نفس التوقيت بتاع مقتل أو استشهاد الأمير مودود رحمه الله. الحدث الثاني المهم جدا هو وفاة رضوان ابن توتش ابن البرسلان، هذا الفاسد الخبيث الذي يعني فعل كل الأفعال ليعطل مسيرة الجهاد وليقمع المجاهدين وليتعاون مع الصليبيين وليزكي نيران البطنية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت. سبحان الله بعد استشهاد مودود بثلاثة أشهر فقط مات رضوان ابن توتش، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رضوان بن توتش مات ومودود رحمه الله مات، لكن شتان بين الموتتين، شتان بين النهايتين. هذا رجل يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ومات وهو يحمل سيفه رافعا رأسه معزا لأمته، وهذا رجل ضيع المسلمين وضيع البلاد والعباد وأهلك الكثير والكثير من المجاهدين في طريق تمجيد نفسه وتمجيد ثروته وقومه، وكانت النهاية للرجلين البطل والفاسد في فترة واحدة في سنة واحدة لا يفرق بينهما إلا ثلاثة أشهر فقط. من برضو الأحداث اللي حصلت في نفس الوقت ونحب نعلق عليها بسرعة لأن اسمه مهم معنا، هو تانكرد أمير أنطاكيا، مات في هذه الفترة أيضا وتولى من بعده واحد كان اسمه روجر، وروجر عرف بعد كده بروجر الأنطاكي أو روجر الصقلي لأنه كان من صقلية، وكان روجر ده متولي الحكم كفترة انتقالية إلى أن يكبر في السن بوهيمند الثاني ابن بوهيمند الأول مؤسس إمارة أنطاكيا، وكان لسه ليه حوالي 6 أو 7 سنوات على ما يبلغ سن الرشد ويستطيع قيادة إمارة أنطاكيا. بعد ما مات رضوان ابن توتش تولى ابنه ألب أرسلان ابن رضوان ابن توتش، كان اسمه ألب أرسلان متسمى على اسمه جده العظيم جدا ألب أرسلان رحمه الله، لكن شتان بين ألب أرسلان الحفيد وبين ألب أرسلان الجد. ألب أرسلان الحفيد كان فاسدا كأبيه وبدأ ملكه بقتل أخويه ملك شاه ومبارك شاه، والاثنين كانوا طبعا خايف أنه من نفسه على الحكم فقتل الاثنين من إخواته، عشان تعرفوا نوعية الرجل الذي تملك حكم يعني حلب في ذلك الوقت مع أهمية مدينة حلب وقيمتها. وطبعا لما حصل هذا حصل نوع من الاضطراب كبير في داخل المدينة، وشعب حلب سبحان الله بعد هذا الحدث يعني ظهرت فيه نوع من الحمية، وزي ما شايف شغل مودود رحمه الله في الموصل وشغل جكرمش والناس اللي قبليه بدأت تثور في نفوسهم العزة الإسلامية والحماية الإسلامية، فقاموا بثورة كبيرة جدا في داخل حلب وقتلوا كثيرا من الباطنية الذين كانوا يعيشون في حلب ويعيثون فيها الفساد، وأصبح الموقف يعني في نوع من الاضطراب كبير للباطنية لدرجة أنهم على إجرامهم وعلى قوة تسلحهم وعلى قوة قتالهم هربوا، أو الكثير منهم هرب من حلب، وبذلك بدأت الأمور إلى حد ما تتحسن في حلب. ثم حصلت مؤامرة من بدر الدين لؤلؤ، وده كان مربي بتاع ألب أرسلان، وقتل فيها ألب أرسلان وتولى حكم حلب. وبدر الدين لؤلؤ ما كانش يختلف كتير عن الناس اللي قبليه، لكن هي كانت فترة انتقالية يعني زيحة حكم عائلة رضوان وعائلة توتش ابن البرسلان عن حكم حلب، وبدأت الأمور تكون في إيدين بدر الدين لؤلؤ. وفي فترته مش هنشوف يعني نوع كتير من التقدم في تاريخ حلب، لأنه هو برضو كان عايز يعني يتعايش مع الصليبيين ويحاول يدفع الجزية ويحاول يحافظ على نفسه في داخل الإمارة، والحقيقة بدد ثروة حلب تماما وانفق معظم الاموال اللي موجوده في خزانه رضوان ابن توتش وقلب ابن رضوان، انفقها على نفسي وعلى عائلتي وعلى اهلي، وبذلك بددت الثروه الحرام التي جمعها رضوان ابن توتش، ودخلت حلب في طور شديد جدا من الضياع ومن الاضطراب. وهنشوف بعد كده نتيجه الكلام ده هيكون ايه ان شاء الله. ربنا هيجعل فيه خير بعد كل هذه الشرور التي رايناها. لما مات مودود رحمه الله، يعني السلطان محمد اللي كان بيحكم البلاد في ذلك الوقت، يعني وضع مكانه أقصنكر البرسقي، وكان رجل عنده نوع من الورع والتقوى، لكنه كان يفتقد إلى الكفاءة العسكرية والسياسية التي كانت عند مودود رحمه الله. تولى البلاد من سنة 507 من مقتل مودود رحمه الله إلى سنة 509، ثم عزل عن البلاد، لا للشك في ورعه أو تقواه أو إخلاصه للمسلمين ولقضية الجهاد، ولكن لضعفه عن قيادة الجيوش الإسلامية بشكل واضح وظاهر، وبالذات أنه تولى في فترة حرجة جدا، وكان يقارن دوما بمودود رحمه الله القائد الفذ اللي كان يعني أمل المسلمين كلها معلقة به، فعزل، وإن كان سيعود بعد ذلك للحكم بعد عدة سنوات، وتولى الحكم في الموصل واحد اسمه جيوش بك، وكان عنده برضو أحلام يعني توسعية، وما كانش على المستوى الذي ينبغي أن يكون لأمير مدينة مهمة مثل مدينة الموصل. ننتقل إلى بيت المقدس. بيت المقدس في ظل هذه الظروف، طبعا اغتيال مودود عمل نوع من الهزة الكبيرة في العالم الإسلامي، والشكوك كانت تدور حول طغطكين أو حول رضوان، فحصل برضو نوع تاني من الاضطراب والاختلاف على الحكم في أرض الموصل، مين لا يحكم أقصنكر مرة وبعدين جيوش بك وبعد كده هيتغير جيوش بك. في هذا الاضطراب الذي أصاب العالم الإسلامي خدت بيت المقدس، مملكة بيت المقدس متنفس، وبدأ ملك بيت المقدس بولدون الأول يحاول أن هو يعني يوسع الأملاك على حساب هذه الأوضاع المضطربة في العالم الإسلامي. قوة الجيش الصليبي في بيت المقدس ما كانتش كبيرة قوي، والخزانة كانت خوية من كثرة الحروب هنا وهناك، ومن نتائج موقعة الصنبرة اللي حصل فيها نوع من التدمير للبنية التحتية للحصون الموجودة في شمال فلسطين ولمنطقة طبرية، وكان محتاج أموال، فعمل حاجة غريبة جدا، عمل ادعى ان يعني تحالف مع بطرق بيت المقدس اللي هو بطرق اسقفية بيت المقدس من اهم الاسقفيات في المنطقة، على اتهام زوجته أردا، كان اسمها أردا، كانت أرمنية وكان متجوزها من ايام ما كان بيحكم الرها قبل ذلك، اتهامها بالخيانة، وهي ما كانتش الحقيقة بتخونه، فاتهمها بالخيانة وذلك ليطلقها. وطبعا انتم عارفين ان الطلاق في الديانة الكاثوليكية محرم تماما الا اذا ظهرت خيانة من الزوجة، فيمكن ان يطلق الزوج زوجته، وخد الكلام ده حجة عشان يطلقها وعشان يتجوز بعد كده من بنت ملك صقلية كان اسمه روجر الاول، اتجوز من بنته اسمها أدلياد، وبذلك يضم ثروة أدلياد الضخمة جدا جدا الى ثروة بيت المقدس، ويضم جيش النورمان الايطالي إلى قوة بيت المقدس، وبذلك يثبت أركان دولتي. وبالفعل عمل الكلام ده بالاتفاق مع أسقف بيت المقدس، وطلقت الزوجة أردا ورحلت من بيت المقدس إلى القسطنطينية، وتزوج من أدلياد الصقلية، وجاءت بثروتها الضخمة وبأسطول ضخم من الجنود، واتحدت قوة صقلية مع قوة بيت المقدس، وبذلك زادت قوة المملكة جدا، وهذا أطمعه أن يوسع المملكة إلى الجنوب. وبالفعل خد الجيش بتاعه واقتحم صحراء النقب اللي هي جنوب فلسطين واحتلها كلها بكاملها، بل وصل إلى أيلة، أيلة اللي هي يعني على حدود البحر الأبيض البحر الأحمر، يعني اللي هي جنب ميناء العقبة الآن، أو هي مكان مدينة إيلات الآن، نسأل الله عز وجل أن يحررها من اليهود. احتل هذه المدينة وأقام فيها قلعة ضخمة، بل أقام قلعة في داخل جزيرة فرعون في خليج العقبة، وبذلك أصبح مسيطرا سيطرة كاملة على الطرق التي تتواصل ما بين الشام وبين الحجاز وبين الحجاز وبين مصر، أصبح مسيطر على هذه المنطقة بكاملها، وده أغرى أن يتوغل أكثر وأكثر، فتوغل في سيناء واحتل العريش ودمر الأماكن اللي كانت موجودة فيها المساجد والديار، وقتل عدد ضخم من سكان منطقة العريش، وتوغل أكثر وأكثر واحتل الفرمة، في مصر، والفرم هذه بجوار مدينة بورسعيد المصرية الحالية، يعني دخل في عمق البلاد المصرية واستطاع أن هو يحقق بعض الانتصارات في هذه المنطقة، وقتل عدد ضخم من سكان مدينة الفرمة وأحرق مسجد الفرمة. يعني عمل سبحان الله يعني تغييرات محورية في المنطقة، وكل ده كان معاه عدد صغير من الجيش، لكن وجد أنه توغل كتير جدا جدا في أرض الدولة المصرية، فخشي على نفسه من الهلكة في داخل المستنقعات في هذه المنطقة وبالذات في منطقة الفرمة. فيعني وضع حامية هناك وعادة بجيشه في اتجاه فلسطين. كل طبعا التغيرات دي نتيجة الاضطراب اللي حصل في العالم الإسلامي نتيجة استشهاد مودود رحمه الله. برضو من الحاجات المهمة اللي حصلت الفترة دي ان بولدوين دي بورج اللي هو كان امير منطقة الروها شاف ان المدينة اصبحت ضعيفة جدا بعد طرد وقتل كل الارمن فيها، فبدأ يعمل نوع من الدعوة من جديد للارمن ان يعودوا الى امارة الروها، لانهم كانوا يعملون في الزراعة ويعملون في البناء ويعملون في التجارة وفي اعمال مختلفة كثيرة. فلما فرغت المدينة من الارمن حس ان المدينة ضعفت جدا، واصبح في على الجنود الصليبيين ان يعملوا اعمال اخرى ولا يتفرغوا للقتال، وبذلك استدعى من جديد الارمن. لكن طبعا الارمن اكيد رجعوا بتوجس كبير جدا من بلدوين دي بورج، لكن بالفعل رجعوا لما كانش لهم مستقر تاني غير امارتهم الكبيره اماره الروها. حصلت بعض الوفيات المهمه في سنه 511 و512 و513 هجريه، غيرت الى حد كبير بعض الاحداث في قصتنا ولازم نعدي عليها. حصل وفاه السلطان محمد السلجوقي اللي كان مجمع الدولة السلجوقية، واستخلف من بعديه ابنه السلطان محمود، وللأسف كان السلطان محمود عنده 14 سنة بس، ومع ذلك استخلفه لأن كان عادتهم أن يستخلفوا الابن على الولاية، وحصل نوع من الصدام بينه وبين إخوانه، لكن في النهاية الأمور استقرت للسلطان محمود. برضو بدر الدين لؤلؤ مات، ووجدت المدينة نفسها في مشكلة كبيرة جدا، لأن يعني إذا كان بدر الدين لؤلؤ مات وأصلا هو نزع الحكم من عائلة توتش ابن قلب أرسلان أو رضوان ابن توتش ابن قلب أرسلان، طب يود الحكم لمين؟ فأعطوا الحكم، اجتمع أعيان المدينة وفقهاء المدينة وأعطوا الحكم للغازي ابن أرطق أمير مردين، وكان من الشخصيات المتوازنة نسبيا في العالم في ذلك الوقت، العالم الإسلامي في ذلك الوقت. ما كانش مجاهد يعني زي مودود ابن التنتكين رحمه الله، لكن كان ليه بعض المواقف الجهادية وكان ليه بعض التحالفات مع الصليبيين في وقت من الأوقات، لكنه يعني في غالب الأمر كان يجاهد الصليبيين ويحاربهم، ولذلك أعطاه الناس إمارة حلب. وهو طبعا فجأة لقى نفسه أمير مردين وحلب. إمارة مردين دي إمارة صغيرة في ديار برك في ديار بكر في منطقة جنوب تركيا وشمال سوريا، فجأة بقى أمير مملكة عظيمة في ذلك الوقت مملكة حلب، لكنه للحسرة الشديدة طبعا وجد الخزانة خوية تماما، وجد الأحوال مضطربة والتجارة ضعيفة والصناعة ضعيفة، كل شيء متأخر جدا جدا، يعني استلم هموم إلى جانب همومه. لكن هنشوف بعد كده أنه يستغل هذه المدينة في نوع من الحركة الجهادية، ليست على المستوى المطلوب لكنها في النهاية حركة جهادية. برضو في هذه الفترة مات المستظهر بالله. مين المستظهر بالله؟ اللي هو كان الخليفة العباسي اللي كان بيحكم الدولة العباسية في ذلك الوقت، وزي ما قلنا انه كان مجرد صورة خليفة، ما كانش ليه رأي، ما كانش ليه كلمة مسموعة، لكن بموته استخلف من بعده ابنه المسترشد بالله. المسترشد بالله كان ليه شخصية مختلفة عن شخصية أبيه، كان عنده طموح عالي، كان عنده شجاعة، كان عنده تقوى، كان عنده فقه، لدرجة ان ابن الصلاح رحمه الله من كبار المحدثين ومن كبار علماء الحديث في الإسلام ذكره في طبقات الشافعية، فكان عنده فقه وكان علماء الشافعية، وكان عنده طموح أن يستقل بالخلافة العباسية عن السيطرة السلجوقية اللي هي بقالها يعني فترات طويلة جدا من الزمن، عشرات السنين، وقبلها كانت السيطرة البويهية، وقبلها كانت سيطرة الأتراك. يعني الدولة العباسية عاشت حوالي 200 سنة تحت السيطرة العسكرية لأناس آخرين، فأراد المسترشد بالله أن يخرج من هذه السيطرة، لكن طبعا قوته كانت ضعيفة وأحلامه كانت كبيرة جدا على قوته، ده طبعا هيعمل مشاكل مستقبلية لأن المسترشد بالله مش هيرضى أبدا بالسيطرة السلجوقية عليه، وهنشوف بعد كده نتائج هذه الرغبات التي كانت عنده إلى أي شيء ستؤدي. أنا أعتقد المسترشد بالله ده لو كان ظهر في زمن قوة الدولة العباسية، زمن الأول أيام هارون الرشيد وأيام المعتصم والمأمون وما إلى ذلك، كان هيكون لي شأن كبير في تاريخ المسلمين، لكن للأسف ظهر في زمن ضعف شديد للخلافة العباسية. برضو من الأحداث المهمة وفاة بولدوين الأول اللي هو كان أمير أو ملك بيت المقدس في ذلك الوقت، وطبعا ترك مملكة كبيرة تصل من يعني من بيروت شمالا إلى أيلة، يعني إلى وقت كل فلسطين تقريبا وكل لبنان أو نص لبنان الجنوبي معاه، ولم يستطع فقط أن يسقط صور وعسقلان، لكن غير كده كل هذه المناطق كانت مملوكة لمملكة بيت المقدس، وبالتالي يعني حقق ملك ضخم كبير. ومن الذي استخلف من بعده؟ استخلفه بولدوين دي بورج اللي هو كان أمير الرها، واللي هو كان ابن عم بولدوين الأول هذا. وفعلا بولدوين دي بورج لقاها مناسبة كبيرة جدا وفرصة عظيمة، فوصل لبيت المقدس وتولى زعامة بيت المقدس، وأصبح تسمى باسم بولدوين الثاني، وترك على إمارة الرها ابن عمه جوسلين دي كورتيني اللي هو كان أمير تل باشر ليصبح هو أمير الرها. طبعا الأحداث ديت يعني ستؤدي إلى نتائج مختلفة على الساحة. يا ترى إيه اللي هيحصل من الغازي ابن أرطق؟ يا ترى إيه اللي هيعمله بولدوين الثاني لتثبيت دعائم ملكه في بيت المقدس بعد استلامه؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله في الحلقة اللي جاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.